بعد ذلك قال:
كذبت ثمود بالطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. يخبر تعالى عن ثمود أنهم كذبوا رسولهم بسبب ما كانوا عليه من الطغيان والبغي. وقال محمد بن كعب: بطغواها أي بأجمعها، والأول أولى، قاله مجاهد وقتادة وغيرهما، فعقبهم ذلك تكذيبا في قلوبهم بما جاءهم به رسولهم من الهدى واليقين. إذ انبعث أشقاها أي أشقى القبيلة، وهو قدار بن سالف عاقر الناقة، وهو أحيمر ثمود، وهو الذي قال تعالى فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فكيف كان عذابي ونذر. وكان هذا الرجل عزيزا فيهم، شريفا في قومه، نسيبا رئيسا مطاعا، كما قال الإمام أحمد. حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الناقة وذكر الذي عقرها، فقال: إذ انبعث أشقاها، انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهطه مثل أبي زمعة. ورواه البخاري في التفسير ومسلم في صفة النار، والترمذي والنسائي في التفسير من سننيهما، وكذا ابن جرير وابن أبي حاتم عن هشام بن عروة به. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد بن محمد بن خثيم عن محمد بن كعب القرضي عن محمد بن خثيم أبي يزيد عن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: ألا أحدثك بأشقى الناس؟ قال: بلى. قال: رجلان، أحيمر ثمود الذي عقر الناقة، والذي يضربك يا علي على هذا، يعني قرنه حتى تبتل منه هذه، يعني لحيته. وقوله: فقال لهم رسول الله، يعني صالحا عليه السلام، ناقة الله، أي احذروا ناقة الله أن تمسوها بسوء، وسقياها أي لا تعتدوا عليها في سقيها، فإن لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم. قال الله: فكذبوه فعقروها، أي كذبوه فيما جاءهم به، فأعقبهم ذلك أن عقروا الناقة التي أخرجها الله من الصخرة آية لهم وحجة عليهم، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، أي غضب عليهم فدمر عليهم، فسواها أي فجعل العقوبة نازلة عليهم على السواء. قال قتادة: بلغنا أن أحيمر ثمود لم يعقر الناقة، بل تابعه حتى تابعه صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم، فلما اشترك القوم في عقرها دمدم الله عليهم بذنبهم فسواها. وقوله: ولا يخاف عقباها، وقرئ: فلا يخاف عقباها. قال ابن عباس: لا يخاف الله من أحد تبعه. وكذا قال مجاهد والحسن وبكر بن عبد الله المزني وغيرهم، وقال الضحاك والسدي: ولا يخاف عقباها، أي لم يخف الذي عقرها عاقبة ما صنع. والقول الأول أولى لدلالة السياق عليه، والله أعلم.
يقول الله جل وعلا: كذب الثمود بطغواها. قيل إن قوله تعالى كذب الثمود بطغواها تضمن جواب القسم المتقدم، وهو أن الله تعالى ساق هذه الأقسام تهديدا لقريش في تكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قدروا جوابا للقسم في معنى ما ذكره بعد الأقسام في قوله كذب الثمود بطغواها، أي فدمرناها أو فسندمرها أو فلندمرنها. وقوله كذب الثمود بطغواها، ثمود هم من الأمم التي قص الله تعالى خبرها في القرآن، وهي عاد الأخرى وقرينة عاد الأولى التي ذكر الله تعالى خبرها في القرآن. نبيهم صالح عليه السلام، وهم من أخف الأمم التي ذكرها الله تعالى في كتابه كفرا، فلم يذكر الله تعالى في ما قص عنهم من سيء أعمالهم إلا الاستكبار عن الهدى بعدما تبين، والإعراض عن الاتباع بعدما اتباع الحق بعدما ظهر، كما قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ولذلك كانت عقوبتهم عقوبة على قدر جرمهم، وهكذا سنة الله تعالى في ما يجريه من العقوبات، أن العقوبة بقدر ما يكون من المعصية والإجرام، فهناك تناسب بين قدر العقوبة والذنب، فكلما عظم الذنب عظمت العقوبة. ولهذا لم يذكر الله تعالى في عقوبتهم إلا الصيحة التي أخذتهم. يقول الله جل وعلا: كذبت ثمود. كذبت أي ما جاء به رسولها من الهدى ودين الحق والآيات الدالة على عبادة الله وحده وعلى صدق ما دعاهم إليه. وقوله جل وعلا: بطغواها، الباء هنا للسببية كما قال بعض أهل العلم، فيكون المعنى: كذب ثمود بسبب طغيانها. فالطغوى هنا المراد بها الطغيان، وهما اسم مصدر لطغى. وقيل إن الباء هنا للاستعانة كما تقول: كتبت بالقلم، فيكون المعنى: كذبت بطغواها مستعينة بطغواها، أي في تكذيبها وإعراضها. والأمر في هذا قريب، والأقرب أنها للسببية. وقوله كذب الثمود أضاف الكذب إلى القبيلة جميعها، فثمود اسم للقبيلة أو للقوم يشمل ذكورهم وإناثهم وصغيرهم وكبيرهم، فقد تواطؤوا على الكذب، وسبب ذلك الطغيان. والطغيان هو تجاوز الحد في الشيء، وهو هنا تجاوزهم في الاستكبار على الرسول بعدم قبول ما جاء به. ثم قال: إذ انبعث أشقاها. إذ هنا ظرف لما مضى من الزمان، واختلف في تعلقه، فقيل: كذبت ثمود إذ، فيكون هذا ظرفا لقوله كذبت ثمود. وقيل إن الظرف متعلق بطغواها إذ انبعث، أي بطغيانها وقت انبعاث أشقاها. وانبعاث أي قيام وانطلاق من خالف أمر الله بقتل الناقة، ووصفه بأشقاها لأنه أعظمها شقاء. هذا إذا قلنا إن المنبعث هو واحد منهم، وقيل بل المنبعث جماعة وليس واحدا، وأنهم تواطؤوا على قتلها، ويصح في اسم التفضيل أن يطلق على الجماعة، تقول هؤلاء أشقى أو أفضل أو أسعد، وهم جمع، فلا إشكال في أفعل التفضيل بين الفرد والجمع أو بين المفرد والجمع. قوله أشقاها أي أعظمها شقاء وأشدها شقاء، وشقاؤه سببه المخالفة، والتكذيب. إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فقال لهم أي قال الله جل وعلا أي قال لثمود أو للمنبعثين أو للمنبعث قال لهم صالح، القائل هنا نبي وهو صالح، قال لهم فقال لهم رسول الله وهو صالح عليه السلام ناقة الله وسقياها، أيحذروا ناقة الله. فناقة الله هنا منصوبة على التحذير، وسقياها أي وما ذكره الله تعالى من شربها والقسمة التي قسمها بينكم وبينها من أن لكم شرب يوم ولها شرب يوم، فحذرهم من الاعتداء على الناقة ومن الاعتداء على يوم شربها، فكلاهما حذروا منه في قوله تعالى فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. وأضاف الناقة إلى الله لأنها شريفة القدر، فهي آية من آيات الله، حيث إن الله تعالى بعثها لهم دالة على صدق نبوة رسولهم، فخرجت لهم من صخر كما قال ومن حصى كما قيل، كما قال أهل السير والتواريخ، وكانت تشرب الماء يوما ويشربون يوما، واليوم الذي لا يشربون من الماء يغتنون بحليبها وما يكون من نتاجها. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه أي لم يقبلوا ولم يصدقوا ما جاءهم به من تحذير. وهذا تفصيل للتكذيب السابق أو بيان تجدد هذا التكذيب، فهم كذبوه أصلا فيما دعاهم إليه من عبادة الله وحده، وكذبوه في هذه الآية على وجه الخصوص حيث لم يقبلوا تحذيره وإنذاره لما قال لهم ناقة الله وسقياها. يقول فكذبوه، وهذا عمل قلبي، فالتكذيب من أعمال القلوب وهو رد الحق وعدم القبول وعدم قبوله، فعقروها، وهذا انحراف عملي، حيث ترجم ذلك التكذيب بالاعتداء فعقروها. والعقر هو القتل، وسمي عقرا لأنه يحبس البهيمة ويحبس المعقور عموما عن الحركة والسير ويقعده، فعقروها أي عقروا الناقة، فدمدم عليهم ربهم دمدم. قال في تفسيرها أي غضب عليهم فدمرها فدمر عليهم، ففسر الغضب ففسر الدمدمة بالغضب والتدمير، وهذا تفسير له بلازمة، فإن سبب أو بسببه ولازمة، وهو أن الدمدمة التي حصلت إنما حصلت لأجل ما كان من مخالفة أوجبت غضب الرب فعاقبهم. وقول فدمدم عليهم ربهم، الدمدمة هي الإطباق أي أطبق عليهم الأرض، فالدمدمة هي الإطباق، دمدم الشيء أي أطبق عليه وعلاه، فدمدم عليهم، وهذا بيان أن الدمدمة جاءتهم من علو لأنه قال عليهم، وهذا يفيد أنه أن العقوبة قد تمكنت منهم تمكنا تاما، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم أي بسبب ما كانوا عليه من مخالفة وذنب فسواها. ألف هنا للتعقيب والترتيب، أي فكان ثمرة ذلك العقاب أن سوى الله جل وعلا ثمود في العقوبة فاشتركوا جميعا في ما نزل من العقوبة. ولذلك قال فجعل العقوبة نازلة عليهم على السواء، وهذا معنى قوله فسواها، أي فسوى العقوبة فيهم، فلم يفاوت بينهم، بل كانت العقوبة لهم جميعا، من باشر العقرة والقتل ومن وافقه، لأن الموافق ممالئ معيد، فله من العقوبة مثل ما للمباشر ما دام أنه موافق مظاهر. قال قتادة بلغنا أن أحيمر ثمود لم يعقر الناقة حتى بايعه، وفي نسخة تابعه صغيرهم وكبيرهم، ولذلك استحقوا العقوبة جميعا. قال ولا يخاف عقباها، الواو هنا للعطف، وفي قراءة فلا، والفرق بينهما أن الواو للعطف أو للاستئناف، يستأنف حديثا جديدا، فإما أن يكون عطفا على ما تقدم من خبر أو استئناف لخبر جديد. وأما على قراءة فلا يخاف فهي أيضا للتعقيب والترتيب، وذاك أن من أنزل بغيره عقوبة غالبا ما يخشى عاقبة هذه العقوبة، يخشى الانتقام، يخشى الثأر، وهذا في حال بني آدم فيما يجرونه من عقوبات، فإنه يعاقب، لكنه مع هذا يقع في قلبه من خوف الانتقام والضرر الحاصل بالمعاقبة ما يقع، فنفى الله تعالى ذلك عن نفسه، فقال فلا يخاف، فلا يخاف، وفي القراءة الأخرى ولا يخاف عقباها، أي لا يخاف عقبا وتبعت ما جرى من عقوبة أنزلها الله تعالى عليهم. قال ابن عباس لا يخاف الله من أحد تبعه، يعني لا يخاف الله تعالى من أحد أثر أو ضرر، فالله تعالى متنزه عن أن يضره عباده، كما جاء في الصحيح من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. قال ولا يخاف عقباها، أي لا يخاف ما يكون من عاقبة هذه العقوبة التي أنزلها بهؤلاء. وذكر قولا ثانيا أن قوله ولا يخاف عقباها عائد على الأشقى الذي انبعث، وأنه انبعث غافلا قلبه عن عقوبة ما سيصيبه نتيجة هذه المخالفة، فيكون قول ولا خاف عقباها وصف للذين قتلوا الناقة وعقروها، لكن الأقرب والله أعلم هو المعنى الأول، وأن المعنى أن الله تعالى الذي عاقبهم بهذه العقوبة لا يخاف تبعتها ولا عاقبتها، لأن هذا أولى بالدلالة، أولى بالقرب بمفهوم الآية من المعنى الآخر لدلالة السياق، فإنه لو كان المراد ولا يخاف عقباها إلا يخاف المنبعث لكان الأولى أن يقدم إذ انبعث أشقاها ولا يخاف عقباها قبل أن يتكلم عن إنزال العقوبة بهم وما إلى ذلك. والله تعالى أعلم، بهذا يكون قد انتهت سورة الشمس.